الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق بأن الدليل الدال على نجاسة العصير العنبي غير تام، وحينئذ تصل النوبة إلى مقتضى الأصل العملي. المصنف يقول أن مقتضى الأصل العملي هو الحكم بالطهارة، وذلك لوجهين. الوجه الأول التمسك بالاستصحاب ببيان أن العصير العنبي قبل أن يغلي نتيقن بطهارته، فبعد الغليان نشك هل أنه ما زال طاهرا أو أنه نجس، فنستصحب بقاء طهارته الثابتة قبل الغليان إلى ما بعد الغليان. نعم، فنقول كنا على يقين سابق بأن العصير العنبي قبل أن يغلي هو طاهر، هذا في شك؟
لا،
أحد يشك. بعد أن غلى نشك هل تنجس بسبب الغليان أو ما زال طاهرا، فنستصحب بقاء الطهارة الثابتة قبل الغليان، نستصحبها ونجرها إلى وين؟ إلى ما بعد الغليان، فيثبت أن العصير العنبي بعد الغليان طاهر. والاستصحاب المذكور استصحاب جار في شبهة حكمية، والوجه في ذلك أنه سبب شكنا في ارتفاع الطهارة هو أن الشارع عليكم السلام ورحمة الله، أن الشارع هل حكم بنجاسة العصير العنب المغلي أو لا. لو كنا نعلم بالحكم الشرعي الكلي لما صار عندنا شك، فيكون شكنا في بقاء الطهارة هو الشك في الحكم الكلي في التشريع الإلهي في الجعل الكلي، فيكون هذا من باب الاستصحاب في الشبهات الحكمية. قد يقال بناء على ما ذكرتموه الآن هذا الاستصحاب إنما يصح على مبنى غير السيد الخوئي الذي يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيكون هذا الجواب جواب مبنائي ينفع من يبني على صحة الجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أما مثل السيد الخوئي فلا ينفعه هذا الجواب. قلت الاستصحاب المذكور يجري حتى بناء على نظرية السيد الخوئي، وذلك لأن السيد الخوئي لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما تقدم لا من جهة عدم وفاء الدليل لإثبات صحة الاستصحاب، بل لوجود التعارض، لوجود المانع، فهو لا يرى أن أدلة الاستصحاب خاصة بالشبهات الموضوعية، يرى أن الاستصحاب في نفسه أدلته مقتضية ولها إطلاق وفيها تعميم للشمول إلى الشبهات الحكمية، إلا أنه يدعي أن دائما الاستصحاب في الشبهات الحكمية يوجد هناك فيه مانع ومبتلى بالمعارض، فلأجل المعارضة لا يقبل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وقلنا فيما سبق في بيان نظرية السيد الخوئي أن السيد الخوئي يقول دائما عندنا تعارض بين استصحابين. الاستصحاب الأول يسميه استصحاب الحكم التنجيزي واستصحاب المجعول، والاستصحاب الثاني استصحاب عدم الجعل الزائد. فيقول دائما يوجد عندنا تعارض بين استصحاب فعلية المجعول وبقاء المجعول مع عدم الجعل الزائد، وببركة هذا التعارض لا يصح إجراء الاستصحاب. شرحنا هذه الفكرة سابقا لكن نطبقها في المقام، تطبيقها في المقام. يوجد عندنا حكمان، خلنا نطبقها في كيف تطبيقها في البحث. هذا عندنا حالتان، هذه الحالة الأولى العصير العنبي قبل الغليان، والحالة الثانية العصير العنبي بعد الغليان، صحيح؟ يقول عندنا استصحابان، استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. المراد من المجعول هو الحكم الفعلي الثابت في زمان اليقين. المراد من المجعول هو الحكم الذي هو ثابت في زمان اليقين. وفي مقامنا ما هو؟ الطهارة، لأنه يوجد عندنا يقين سابق بأن العصير العنبي قبل الغليان طاهر. فالطهارة فعلية لا مفعلية؟ كانت طهارة، الطهارة فعلية قبل الغليان. نستصحب بقاء الطهارة إلى ما بعد الغليان، فهذا استصحاب بقاء، يعني استصحاب بقاء الطهارة إلى ماذا؟ نستصحبها إلى ما بعد الغليان. هذا وش يثبت؟ ما هو النتيجة اللي يثبتها؟ طهارة العصير العنبي بعد الغليان. أما بالنسبة إلى الجعل، هكذا نطبقه في المقام. قبل أن يأتي الشارع، قبل الشريعة، الشارع لم يجعل الطهارة لا إلى العصير العنبي قبل الغليان ولا إلى العصير العنبي بعد الغليان، ما في شريعة، إنما جاءت الأحكام بمجيء الشريعة. فقبل الشريعة كنت على يقين، على يقين بعدم جعل الطهارة قبل الغليان زائد ماذا؟ بعد الغليان. في الحالتين كنت أعلم بعدم الجعل، نعم عدم الجعل، لا قبل الشريعة الآن عدم، ما في جعل أصلا، ما في جعولات. فقبل الشريعة أصلا لا يوجد جعل، لا يوجد لا جعل للطهارة قبل الغليان ولا الطهارة بعد الغليان، لأنه الجعل شيء حادث وكل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فأعلم بعدم ماذا؟ بعدم الجعل. لما جاءت الشريعة ماذا الذي علمته؟ عندما جاءت الشريعة مقدار الذي أعلمه هو ما هو؟
وأن الجعل للطهارة ثابت متى؟ قبل الغليان، بعد ما هي قبل الشريعة. بعد الشريعة أنا على يقين بجعل الطهارة قبل الغليان، صحيح ام صحيح؟ هذا صحيح ام صحيح؟ صحيح. فيقين السابق بعدم الجعل الطهارة قبل انتقض بيقين حادث، هي انتقض خلاص، فلا نعلم، ما يجي في الاستصحاب، صحيح؟ لأنه انقض اليقين باليقين، واضح؟ فاليقين السابق بعدم الجعل قبل الغليان ارتفع خلاص، ما يلحق استصحاب، لأن أنا على يقين الآن بجعل الطهارة قبل الغليان. لكن عندي شك، هل الشارع جعل أيضا الطهارة إلى ما بعد الغليان أو لا؟ مشكوك مشكوك مشكوك. فأستصحب أنه لم يجعل جعلا زائدا. وش جعل الزائد؟ لأنه النسبة بين جعل الطهارة قبل الغليان إلى نسبة جعل الطهارة قبل الغليان نسبة ماذا؟ الزائد إلى الناقص. فيدور الأمر، هل أن الشارع جعل الطهارة فقط وفقط في الحالة الأولى قبل الغليان، أو جعل الطهارة في الحالة الأولى والحالة الثانية؟ لا، القدر المتيقن ما هو؟ أنه جعل الطهارة إلى قبل غير. أما الزائد مشكوك مشكوك مشكوك، فنستصحب عدم الجعل الزائد. يعني هكذا نستصحب استصحاب عدم جعل الطهارة إلى ما بعد الغليان. وش ثبت؟ أن العصير العنبي بعد الغليان وش فيه؟ ليس طاهر، فيحصل تعارض. هذا يقول طاهر، يقول ليس بطاهر، فيحصل تعارض بين الاستصحابين. واضحة الفكرة؟ واضحة. خب ليس بطاهر، خب ما يحتاج نجس، ليس بطاهر يكفي، لأن هذا يقول طاهر، هذا يقول ليس بطاهر، يحصل تعارض نقيضين. ها، عدم الجعل، عندك جعلين.
تطبيق.
أنا أقول قبل أن تأتي الشريعة أنا أقطع بأن الشارع لم يجعل الطهارة للعصير العنبي لا قبل الغليان ولا بعد الغليان. عندما جاءت الشريعة أنا أعلم بأن الشارع جعل الطهارة لقبل الغليان، لكن أشك هل جعل جعلا زائدا آخر وهو الطهارة إلى ما بعد الغليان أو لا؟ هل جعل زائد أو جعل زائد؟ جعل زائد مشكوك. كل جعل الزائد أمر حادث مشكوك، وكل أمر حادث مشكوك يستصحب عدمه. فالأصل أنه لم يجعل جعلا زائدا، يعني لم يجعل الطهارة إلى ما بعد الغليان.
الأول
الشريعة، يعني باقي، يعني هذا الذي اللي كنت على يقين سابق، مو أنا كنت على يقين له، على يقين بعدم الجعل بعد الغليان أستصحب إلى ما بعد الشريعة. يعني اليقين السابق بعدم الجعل للطهارة أستصحب إلى ما بعد الشريعة. هما الاستصحاب، استصحاب عدم جعل الطهارة اللي هو ثابت أنا كنت على يقين من قبل الشر، أجر إلى ما بعد الشريعة. فإذا استصحاب ما ثبت قبل الشريعة، واضح؟ فأنا على يقين قبل أن تأتي الشريعة أنه بعد الغليان ليس بطاهر، أستصحب بقاء عدم الطهارة، لم يجعل الطهارة، فيثبت أنه العصير العنبي ليس بطاهر. هذا يقول طاهر، هذا يقول ليس بطاهر، يحصل تنافي وتعارض وتناقض. واضح النقيضين، طاهر وليس بطاهر، فيحصل تعارض. حيث فكرة السيد دائما في جميع الشبهات الحكمية يطبق هذه الفكرة، فيحصل تعارض بين الاستصحابين ويساقطون، فحينئذ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إجراء الاستصحاب. فالاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية ما في مشكلة، لكنه دائما معارض، يحصل معه معارضة. فالمستشكل يقول، نرجع للمستشكل يقول، الذي ذكرتموه في الوجه الأول مبني على نظرية غير السيد الخوئي. السيد الخوئي يجيب يقول حتى على مبناي يصح هذا الاستصحاب، يصح إثبات الطهارة، وهذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لما ذكرنا سابقا أن السيد الخوئي يقول بأن المعارضة بين الاستصحابين إنما تكون في الأحكام الإلزامية، أما الأحكام الترخيصية التي فيها سعة لا يجري فيها هذه الفكرة، وهي فكرة التعارض. وقد بينا ذلك ونعيده اختصارا لأنه في الإعادة إفادة، واضح. يقول أنت خب يقول بقاء المجعول هذا ما إش هذا لا إشكال فيه، استصحاب بقاء المجعول هذا يجري في جميع الموارد ما في مشكلة، لكن هذا استصحاب عدم الجعلز زائر هذا ما يجري في كل الموارد. هذا المعارض للمعارض اللي عارض بقاء المجعول هذا لا يجري دائما. استصحاب عدم الجعل الزائد إنما يجري في الأحكام الإلزامية، أما في الأحكام الترخيصية لا يجري هذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم الجعل الزائد، هي دعوانا. وإذا ما جرى يبقى استصحاب بقاء المجعول بلا معارض. لماذا لا يجري؟ ما هي النكتة في عدم الجريان؟ يقول استصحاب عدم الجعل الزائد متى يجري؟ إنما يجري في الموارد التي الشارع هو الذي يقوم بالجعل فيها، بحيث نقول نشك هل أن الشارع جعل أو لم يجعل، ونقول أن جعل الشارع أمر حادث، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. إذن إنما يجري استصحاب عدم الجعل الزائد في الأمور القابلة للجعل، هي واضح في الاستصحابات. الاستصحاب ما يجري في القضايا التكوينية التي لا يجعلها الشارع، صحيح؟ إنما يجري في الأشياء التي من شأنش شارع. وحينئذ نقول إذا اتضح ذلك السيد الخوئي يبني، هي في الدورة الأخيرة الظاهر، أنه الأحكام الترخيصية غير مجعولة من قبل الشارع. الأحكام الترخيصية غير مجعولة من قبل الشارع. إذا كانت غير مجعولة من قبل الشارع ما هناك معنى تقول أشك أن الشارع جعل أو ما جعل، يصير ما لا معنى أصلا. لماذا الأحكام الترخيصية غير مجعولة من قبل الشارع؟ التفت غريبة، يعني الله ما جعل الإباحة، الطهارة يقول حكم ترخيصي، مش خصها الحكم الترخيصية متكلفة، يعني كل حكم فيه سعة. طهارة يقول شعر ما جعل الطهارة، الطهارة ليست حكم شرعي مجعول، ولا الإباحة مثل ما درسنا في الأصول أنه الأحكام الخمسة يقول إباحة مو حكم مجعول من قبل الشارع. ليش؟ يقول أنتم خلطتم بين قضيتين، التفت للمطلب، بين قضية الحكم الذي يجعله الشارع وبين الشيء الذي ينتزعه المكلف. في هناك فرقين، تارة عندنا حكم، خلنا نبين، عندنا حكم شرعي مجعول، عندنا حكم شنو يسمونه انتزاعي. وش الفرق بينهم؟ الحكم الانتزاعي مجعول أو غير مجعول؟ لا، الحكم الانتزاعي من وين يؤخذ؟ يؤخذ من منشأ الانتزاع. الفوقية موجودة حين ما موجودة الفوقية؟ ما موجودة، منتزعة من الفوق، صحيح؟ عندنا فوق وعندنا تحت في الخارج، احنا ننتزع الفوق فوقية، هاي الفوقية انتزعناها من وين؟ من منشأ انتزاع وهو فوق. الآن أعطيك مثال، الشارع إذا جاء وقال لك، التفت قبل نجي لهالإباحة، الشارع عندما يأتي ويقول لك يجب على المكلف أن يصلي، فيجب عليه التشهد، يجب عليه القنوت، الشارع ماذا قال؟ قال الشارع يجب التشهد، نحن من وجوب التشهد ننتزع الجزئية. الجزئية الشارع جعلها، جعل قال جعلت الجزئية جزئية السورة للصلاة، جعلها الشارع. لو احنا من خلال جعل الشارع لوجوب السورة انتزعنا الجزئية، ها يقول الشارع عندما قال يتجب السورة احنا انتزعنا الجزئية، فالجزئية حكم منتزع مما جعله الشارع. الشارع جعل وجوب ماذا؟ وجوب السورة في الصلاة، هل جعل الشارع؟ نحن جئنا وانتزعنا من هذا الجعل شيء يسمى الجزء جزئية، فالجزئية لا يكون حكما مجعولا، إنما يكون حكما منتزعا من حكمه، إنما يكون شيء منتزع من حكم مجعول. واضح الفرق بين الاصطلاحين؟ تارة الشارع يصدنا مباشرة يقول جعلت الشرطية، جعلت السببية، تارة الشارع ما يقول كذي، الشارع يقول إذا غربت الشمس فصلي، هذا اللي قاله. إحنا نجي وش التحليلات نقول شرطية الغروب للصلاة، هي الشرطية أنت الشارع قال جعلت الشرطية، لو أنت انتزعتها، أنت انتزعتها مما جعله الشارع. واضح الفرق بينهما؟ نقول كما أنه في الجزئية والشرطية الشارع قد لا يجعل الشرطية والجزئية إنما ننتزعه مما جعله الشارع، كذلك أيضا الأحكام الترخيصية الشارع لم يجعلها، الشارع لم يقل هنا جعلت الإباحة لشرب الماء، حيث أنه لم يجعل الحرمة ننتزع من عدم الحرمة ما يسمى بالإباحة. تفتين؟ إذن الإحكام الترخيصية منتزعة من عدم إثبات الحكم الإلزامي، حيث أن الشارع لم يجعل حكما إلزاميا نحن ننتزع الأحكام الترخيصية. فالأحكام الترخيصية سنخ أحكام منتزعة من عدم جعل الشارع الحكم الإلزامي. حين أنا أسألك أقول لك القنوت واجب أو غير، مثلا خلق شرب الماء مباح أو مباح؟ نقول مباح. هل الشارع جاء وقال جعلت الإباحة لشرب الماء؟ يقول لا، يقول الشارع ما جعل الوجوب ولم يجعل الحرمة لشرب الماء، نحن ننتزع ما يسمى بالإباحة. واضح الفكرة؟ إذن الأحكام الترخيصية سنخ أحكام شنو؟ انتزاعية منتزعة من عدم جعل الإلزام. يقول كذلك أيضا السيد أخوي يقول في الطهارة والنجاسة، يقول الشارع يجعل النجاسة، ولهذا النجاسات درسنا في الفقه النجاسات 12 أو 11 محددة. هل الشارع يقول جعلت الطهارة للكرسي، جعلت الطهارة للورقة، جعلت الطهارة للقلم، جعلت الطهارة للسؤوخ؟ هي طريقة عقلائية أو طريقة عقلائية؟ طريقة غير عقلائية. يجي كل الأشياء يقول جعلت لها الطهارة، لا قل لا، من حيث أنه لم يجعل النجاسة ننتزع الطهارة. التفتين؟ حيث أنه لم يجعل النجاسة لغير الاثنى عشر فنقول جميع ما على الاثنى عشر طاهر. فالطهارة ليس حكما جعله الشارع مباشرة، إنما هو حكم انتزاعي ينتزع من عدم جعل النجاسة. فالطهارة لم يجعلها الشارع، الشارع يجعل النجاسة، الشارع يجعل النجاسة لا يجعل الطهارة. الشارع يجعل الإلزامات الوجوب والمحرمات، ما يجعل أحكام ترخيصية. يقول مشيتك انت مباحة، مشيتك انت مباحة، وشو رفع يدك مباحة، ونظرك مباحة، وشعرك مباح،
بس قول المعصوم ان لا بأس في بعض الموارد.
هذا يقول هي كلها إشارة إلى حقيقة واحدة، إشارة إلى أنه ماذا، أنه لم يجعل الحرمة، لم يجعل الوجوب.
هذا مجعل؟
لا، هذا مجعل، هذا كاشف. الجعل كما درسنا في الأصول ليس فرق بين الجعل وبين ماذا، وبين عالم الإثبات. لا لا، وش معنى الجعل؟ درسنا في الحلقة الثانية أنه عندنا مبادئ. الجعل يتعلق بعالم الإثبات لا عالم الثبوت. عالم الثبوت ما يعلق بكلام الإمام، كلام الإمام كاشف، هذا كاشف عما هو في عالم الإثبات. في مقام الكاشفية لا، الكلام الإمام مشرع، كلام الإمام كاشف عن ما هو مشرع، كاشف عن الجعل. الجعل يتعلق بعالم شنو؟ بعالم الاعتبار. وش معنى الاعتبار؟ عالم الاعتبار مو عالم يجب على المكلف الحاج، يعني عالم الصياغة الجعلية كما ذكروا. واضح؟ إذن في النتيجة هاي الفكرة التي ذكرها، وقلت لكم مصدر راجع كلام السيد الخوي في المصباح في المحاضرات في بحث الاستصحاب، قال تنبيه وذكر هذا التنبيه. واضح؟ راجع كلمات السيد الخوي في المصباح وفي كتاب المحاضرات في بحث الاستصحاب، في أواخر بحث الاستصحاب في عند عنوان جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية وعدم جريانها، فيرى يقول بأنه الفكرة التي ذكرناها لا تأتي في الأحكام الترخيصية، فإذا نستصحب بقاء المجعول بلا معارض. ففي مقامنا تقول ماذا؟ على يقين بعدم جعل، الآن أشك في الجعل، نقول طهارة، الأحكام الطهارة، الطهارة ليس من سنخ الأمور المجعولة. وإذا كانت الطهارة ليس من سنخ الأمور المجعولة فلا يجري فيها استصحاب عدم الجعل الزائل. واضح الفكرة؟ تطبيقها في المقام واضح. بعد كلامنا عن الطهارة والنجاسة، لو تريد تصحب النجاسة على العين والرأس ما في إشكال، لأن النجاسة من الأحكام التي يجعلها الشارع. إذا تريد تصحب الوجوب، تصحب عدم الوجوب، تصحب عدم الحرمة، ماكو إشكال، لكن تصحب عدم الحلية ما يصير، تصحب عدم الطهارة ما يصير، لأن الطهارة والحلية ليست من الأمور التي يجعلها الشارع لكي تصحب عدمها. تفتين الفكرة؟ لو واضحة لو واضحة واضحة. إذن خل قاعدة، كل إذا كان الكلام عن أمر لم يجعله الشارع كالطهارة كالحلية كذا لا يجري فيه الاستصحاب، فلا يجري فيه استصحاب عدم الجعل الزائد. وبناء على ذلك حتى بناء على نظرية السيد الخوي نقول استصحاب بقاء المجعون، استصحاب بقاء الطهارة إلى ما بعد الغليان يجري بلا معارض. راجعوا عشان هاي اختصار جدا لكلماته، راجعوا كلامه في المحاضرات وفي التقريرات. خب نعم، هذا الاستصحاب لا يجعل مبنى من هذا الاستصحاب لا يجري على من يدعي أنه أصلا الاستصحاب لا مقتضي له لإثبات الجريان في شبهات الحكمية، مو لأجل المعارضة كما يظهر من كلام النراقي لنراقي نفس السيد الخوي، كما يظهر من بعض كلمات الإخباريين يقولون أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري. ليش؟ لأن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى الشبهات الموضوعية فقط، أما الشبهات الحكمية لا يجري فيها الاستصحاب. نعم بناء النظرية لا يجري الاستصحاب هنا، ليش؟ لأنه هنا ما في مقتضي، مو لأجل المعارضة. واضح الفرق بين النظريتين؟ خب. هذا بالنسبة إلى البيان الأول، وهي شرحنا نحن أكثر أيضا عدنا الآن مرة ثانية في صفحة 93، هذا المطلب شرحناه في صفحة 93 في خاص تغسيل الميت. خب. يقول وعليه فلا دليل على النجاسة، بل الدليل على الطهارة ثابت وهو الاستصحاب، فإنه جار حتى هي إشكال حتى بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية لأجل المعارضة. عن للمعارضة، شوف لهذا قال للمعارضة بأصالة عدم الجعل زائد، هي كلام سيد الخوي مبناه. لماذا لا لماذا يجري لاختصاص ذلك اللي هي المعارضة بأصالة عدم الجعل الزائد بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية؟ لماذا؟ لعدم حاجتها إلى جعل. واضح العبارة؟ لأن الأحكام الترخيصية غير حاجة لجعل، فماكو أن تقول أستصحب عدم الجعل الزائد، هذا ما في أصلا الشارع لا يجعل، لكي تقول أشك أن الشارع جعل أو لم يجعل، مو وظيفة الشارع. خب هذا البيان الأول. البيان الثاني نقول لو تنزلنا وقلنا بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية إما لأجل شنه؟ إما لأجل عدم المقتضي كما يذهب بعض الإخباريين، وإما لأجل المعارضة، ولا نقبل بنظرية السيخ التي يقول الأحكام الترخيصية غير مجعولة، ما نقبل هالفكرة. كيف؟ ويظهر من بعض النصوص أن الشارع قد يجعل الإباحة الاقتضائية والإباحة المهم بحث آخر، فنقول ما نسلم بفكرة سيخ أن الأحكام الترخيصية غير مجعولة، كل شيء لك حلال، كل شيء لك. هذه الرواية قد يقال في صدد جعل الحلية، أصالة الحل مش أصالة الحل، يعني جعل للحلية، فكيف تقول ما الشارع لا علاقة له لماذا بالجعل الأحكام الترخيصية؟ فهو نجس، فهو طاهر. المهم خب، فإذا قلنا بالمعارضة أو قلنا بعدم المقتضي فهذا الكلام لا يتم بالوجه الأول، نحتاج إلى وجه جديد، والوجه الجديد هو جريان قاعدة الطهارة، حيث أنه العصير العنبي بعد أن يغلي نشك هل هو طاهر أو نجس، فبناء على جريان أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية في مورد النجاسة الذاتية، هل مبنيين؟ بناء على جريان قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية وفي مورد النجاسة الذاتية تجري، نقول تجري قاعدة الطهارة في المقام، وإذا جرت قاعدة الطهارة ثبتت الطهارة بلا إشكال. ولكن هذا أيضا مبني على من؟ مبني على أن قاعدة الطهارة تجري في موردين، في الشبهات الحكمية خلافا لصاحب الحدائق كما بحثنا سابقا في موثقة عمار تذكرون، وبناء على ماذا؟ وبناء على أنها تجري في مورد النجاسة الذاتية. أما لو قلنا باختصاص قاعدة الطهارة بالنجاسة العرضية فلا يأتي هذا الكلام، خلافا لما يظهر من النص. ما يعني ما معروف أن هناك قول يقول باختصاص بالنجاسة العرضية، يعني ما شفت قول يقول، وإن كان في احتمال علمي في هالمسألة، لكن قول ما رأيت. خب، ولهذا قال، لكن هذا الاستصحاب متى نحتاج إليه؟ إذا ما جرى الاستصحاب في وين؟ في المطلب الأول له في وين؟ لأن الاستصحاب شنو هو الاستصحاب؟ يعني دائما الاستصحاب في الموضوع رافع للاستصحاب في الحكم، دائما حكومة ذكرنا ذا كثيرا. قال وبقطع، ولهذا قال وبقطع النظر، لأنه ما يمكن الجريان الاستصحاب إجراء صلاة الطهارة إذا اللي هي جريان قاعدة وأصل وقواعد، قاعدة في شبهة حكم، في قاعدة تجري في الأحكام، إذا يمكن معالجة الموضوع. الاستصحاب السابق يعالج الموضوع، فهنا إذا جرى الاستصحاب فيرفع موضوع الشك. ليش؟ لأن قاعدة الطهارة مشروطة بويش؟ بش؟ إذا شككت أنه طاهر أو ليس بطاهر ببركة الاستصحاب يثبت أنه ليس بنجس، أنه طاهر، فيرتفع الشك ببركة الاستصحاب. الاستصحاب يؤدي إلى رفع الشك، لأن قاعدة الطهارة تقول إذا شككت في أن الشيء طاهر أو نجس فهو طاهر، إذا استصحبنا بقاء الطهارة نقول لا شك حينئذ، فيرتفع الشك، فيرتفع موضوع قاعدة الطهارة. دائما الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة لأنه رافع للشك. يقول لك أنت عالم، أنت عالم بالطهارة، قاعدة الاستصحاب. يقول وبقطع النظر عن الاستصحاب تجري أصالة الطهارة بناء على ما هو المعروف من جريانها في موارد الشك في النجاسة الذاتية وهم في شبهات الحكم حكمية. بعد كم مرة تقدمه قلنا إذا ما قبلنا ذلك نرجع إلى القواعد الجارية في كل مورد مورد هي ذكرنا سابقا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى هذا المطلع، وانتهى الكلام في العصير العنبي، واشتبتنا أن العصير العنبي حرام لكنه طاهر، والخمر طاهر بعد. خف باقي الفتح اللي إن شاء الله مستوى أعلى إن شاء الله. قال المسألة الخامسة،
بس ليش ما ذكر أنه خالف الاحتياط؟
ما معلوم، ما في مسألة الطهارة والنجاسة ما معلوم. أكثر الأكثر يا مشهور يقول بالطهارة، يعني مشهور هنا يقول حتى متقدمين، ما الرأي متأخرين بس المتقدمين ما واضح عندهم، هم لا متقدمين، متقدمين لم أصلا، بالعكس قد يوجد أمارات على القول بالطهارة، فما عندي شهرة مثل هناك في الخمر. الخمر كانت شهرة واضحة أصلا، واضح حتى الدعاء، قلت لكم الدعاء بعضهم وجود الإجماع والتسالم وما أدري شنو، أما في المقام ما حد دعاء ما موجودة، ما مقبولة يعني. هذا بالنسبة للاحتياط على حال حسن، ما في إشكال، الاحتياط حسن لأنه دائما الاحتياط، لكن هناك تشتد كلما زادت المخاطر تشتد الاحتياط، هنا الاحتياط لا إشكال أنه حسن لوجود قول آخر يقول بالنجاسة، لا إشكال أن الاحتياط حسن. هذا مسألة، هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة العصير الزبيبي، في العصير الزبيبي يقع الكلام في مقامين أيضا، تارة نتكلم عن الطهارة والنجاسة ونقدمها، وتارة نتكلم عن حرمة الشرب. أما بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة فلا يوجد احتمال علمي مقبول القول بنجاسة العصير الزبيبي، بل حتى فتوى على مستوى الفتاوى المعروف بينهم طهارة العصير الزبيبي ماكو مقتضي لإثبات النجاسة، لا توجد عندي نص فيه شبهة النجاسة. ولهذا على مستوى النصوص وعلى مستوى الفتاوى لا إشكال في مسألة طهارة العصير الزبيبي، فلهذا لا نحتاج إلى عقد بحث، لأنه لا توجد نصوص تدل على النجاسة ولا توجد شبهات في المقام. الكلام كل الكلام في المقام الثاني وهو مسألة حرمة الشرب وعدم حرمة الشرب، فهل يجوز شرب العصير الزبيبي أو لا؟ مقتضى القاعدة الأولية في المقام هو جواز الشرب لإجراء أصالة البراءة، عندما أريد أن أشرب العصير الزبيبي، أشك هل أن الشرع حرم علي الشرب أو لم يحرم علي الشرب؟ فنقول مقتضى القاعدة الأولية إذا شككت في التكليف فماذا؟ فتجري البراء البراءة، خلافا للإخباريين. فإن علماءنا الإخباريين رحمهم الله ماذا قالوا؟ قالوا إذا كانت الشبهة شبهة تحريمية فإنه لا تجري أصالة البراءة، إنما تجري الاحتياط. ففرقوا بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. التفت المبنى الإخباريين، يقولون إذا كان الشك في مورد الشبهة الوجوبية يجب أو لا يجب، تجري البراءة بلا إشكال، خلافا لواحد منهم بس الاسترابادي، فقط الاسترابادي يظهر من كلماته أنه حتى في الشبهة الوجوبية يجري الاحتياط. لكن المعروف بين الإخباريين ماذا ومدرسة الإخبارين، يقولون بجريان البراءة في الشبهات الوجوبية، هل يجب علي القنوط في الصلاة أو لا؟ يقول أصل البراءة جري، حتى الإخباري ماكو إشكال، ما عندي إشكال. لكن في الشبهات التحريمية إذا شككت أنه حرام أو ليس بحرام لا تجري البراءة عندهم، إنما يجري الاحتياط، خلافا لعلمائنا الأصوليين. فقالوا أنه متى ما كان شك في التكليف سواء كان شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية فإن الجاري هو أصالة البراءة. ففي مقامنا يختلف الأصل العملي بناء على مسلك الإخباري عن مسلك الأصولي، لأنه كلامه هنا شك هل أنه حرام أو ليس بحرام. فإن كان الفقيه من الإخباريين فيقول بأن الأصل العملي هو الحرمة، نحن أهل الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. خب، ومن حام حول الشبهات كاد أن يقع فيها وليس بهالك عن الصراط من سلك طريق الاحتياط، وغيرها من النصوص. أما إذا كان الفقيه أصوليا فإنه يجري البراء رفع ما لا يعلمه، واضح؟ رفع ما لا يعني رفع عن أمتي تسع منهم ما لا يعلمون، وغيرها من الأدلة. خب، ونحيث أنه كلامه كل أكثر كلام الأصوليين مبني على شنو؟ مبني على نظرية الأصوليين، فيقولون بأن مقتضى الأصل العملي في المقام هو شنو؟ هو جواز الشرب. من يدعي حرمة الشرب هو الذي يحتاج إلى دليل. الأصوليين الإخبارين بالعكس قالوا هي مصادرة، إحنا نقول حرام، من يدعي الجواز هو يحتاج إلى دليل. واضح يتغير البحث، لكن احنا كلامنا الان من اول ما درسنا فقه الدلاله الان وايش كان بحثنا؟ دائما نقول ان مقتضى الاصل العملي هو جواز، من يدعي الحرمه هو الذي يحتاج لا دليل. لكن يقول لا، الاصل هو الحرمه، من يدعي الجواز هو اللي يتغير، تتغير النتائج، تتغير الابحاث. خب، استدل القائلون بحرمه الشرب بدليلين. يوجد عندنا دليلان يمكن من خلالهما أن نستفيد حرمة الشرب. الدليل الأول الأخبار الدالة على حرمة كل عصير، كما تقدم علينا في صحيحة عبد الله بن سنان الذي جاء فيها كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. فنتمسك بإطلاق أو عموم هذه الأدلة لإثبات حرمة كل عصير، ومنها العصير الزبيبي. واضح الدليل؟ كما أنكم استدلتم بهذه الرواية في إثبات حرمة العصير العنبي بنفس البيان، نستطيع أن نثبت استدلال بالرواية في إثبات حرمة العصير الزبيبي. دليل حليو لطيف، لكن المصنف لا يقبل هذا الدليل تبعا لأكثر الأعلام، وذلك لتعميق المطلب لوجهين، وجه ذكره ووجه لم يذكره. الوجه الأول أنه موضوع الأدلة هو العصير، والعصير الزبيبي ليس بعصير. واضح؟
العصير
زبيب
معصير،
نعم، نفي الشيء عن ذاته محال. خب، العصير الزبيبي ليس بعصير، وإنما يطلق عليه عصير تجوزان. هاي النسبة نسبة تجوزية ليست نسبة حقيقية. والإضافة كما درسنا في ال... وش سمنها الإضافة؟ الإضافة في موارد الماء المضاف لتصحيح الاستعمال لا للتعيين. فلا تستغرب يا شيخ جعفر المالكي، واضح؟ لا تستغرب. نقول مثلا نظير أن تقول عصير الرمان، عصير ماء الرمان، ماء الرمان ماء
لا
يسبب ماء، ذكرناه في ذكره في أول كتاب الرسالة العملية شرحناه، واضح؟ وشرحناه سابقا. هذه الإضافة الرمان لتصحيح الاستعمال من باب تعدد الدال المدلول. فماء الرمان ليس ماء مطلق، بل ماء الرمان ماء مضاف ليس ماء، فيصح لك أن تقول ماء الرمان ليس بماء. هنا أيضا نقول كما أنه يصح لك أن تقول ماء الرمان ليس ماء، هنا نقول أيضا عصير الزبيبي ليس بعصير. خب لماذا؟ وش خب هاي يحتاج إلى بيان لماذا؟ فالمصنف ماذا يقول؟ وأخبار حرمة العصير بالغليان لا يمكن التمسك بها لعدم صدق العصير عليه كما هو واضح. يقول هذا واضح ما يحتاج إلى بيان. سلفي يقول أيضا هذا واضح، شف واضح، يحتاج إلى توضيح، مو واضح. نقول ما هو المراد من العصير؟ المراد من العصير هو ما يعصر من الأجسام، المعتصر من الأجسام. فالعصير يطلق على الرطوبة والماء الموجود داخل الجسم الذي يخرج هذا السائل عند العصر والضغط. فلا بد أن نفترض في رتبة سابقة أن هذه الفاكهة مثلا يوجد فيها ماء، فالعنب مثلا فيه ماء، إذا ضغطنا وعصرنا خرج الماء، هذا يسمى عصير العنب لأنه اعتصر من العنب. إذا كان عندنا برتقال أو رمان أو ليمون أو ما شاكل ذلك، فحينئذ ماذا حسب الشخص اللي يحب أنواع العصيرات، فهذا يسمى عصير لأنه اعتصر من الأجسام. ولا يطلق العصير على الماء الخارجي الذي يأتي ويلامس الجسم. بمعنى لو خليت أنت الآن ليمونة في ماء وجئت بماء خارجي وصببت الماء الخارجي على الليمون واكتسبت هذا الماء ببركة المجاورة والملامسة رائحة الليمون، هل يقال لهذا عصير ليمون؟ هل يقال عصير ليمون أو لا يقال؟ لا يقال، يقال ماء ليمون، ماء ليمون، ماء ببركة المجاورة، قال ماء ليمون، لا يقال عصير ليمون. هنا أيضا نقول الزبيب نفس الجسم اليابس، زبيب ليس في ماء، فإذا وضعت زبيب في إناء وجئت بماء خارجي وسكبت الماء الخارجي على هذا الزبيب واكتسب الماء بسبب نبذ الزبيب عدة فترة ينبذ شيء فصير له رائحة هذا الماء، لا يسمى هذا الماء عصير زبيبي لأنه لم يعتصر من الزبيب، لأن الزبيب يابس، يقال ماء زبيب، ولهذا بالدقاء يعبرون ماء الزبيب مو عصير الزبيب. واضح الكلام؟ إذن العصير لا يطلق إلا على الماء الداخلي في الفاكهة الذي يخرج، ما يطلق على الشيء الخارج الذي يسكب على الفاكهة وتكتسب الفاكهة بسبب ماذا؟ بسبب المجاورة والملامسة وطول الزمان رائحة. والزبيب ليس في يابس، الزبيب الفرق بين العنب والزبيب ما هو؟ اليابس والرطوبة. إذا جئت بماء وسكبته على الزبيب وفعل فترة صار الماء له رائحة تقول هذا ماء الزبيب، هذا عصير الزبيب، نقول لا يسمى ماء الزبيب. فالروايات الذي كل عصيرا ناظرة إلى هذا، ناظرة إلى العصير، وماء الزبيب ليس بعصير. وكذا أيضا ماء التمر، سيأتينا عصير التمر نفس الفكرة، العصير التمري هل هو عصير في حقيقة؟ لو ماء التمر، ماء عندك تمر يابس، إذا ما جاي تصور في التمر، فرض برتقالة ليمونة حطينا تخلها وانا ماء بسبب المجاورة صارت رائحة، هل تقول هذا عصير برتقالة؟ لا تقول، تقول ما أقول برتقال ببركة المجاورة. هو واضح؟ إذن العصير التمري والعصير الزبيبي كلاهما ليس بعصير، فهو واضح كما ذكر المصنف. فلا يمكن التمسك بهذه الأدلة لإثبات حرمة العصي. أيوه.
هذا المنقوع في الماء.
نعم منقوع في الماء فقط. يقولون هذا خاصي. وخرج منها ما خرج منها ماء. حتى لو فتتت ما في إشكال ما خرج منهما. مثل أنت تأخذ شنو تأخذ جسم تفتته مثل بعض الماذا بعض الأوراق تفتتها وتخليها تخلي فوقها ماء. ما يقول هذا عصير الياسمين. ما يقول هذا عصير الورد. واضح يقولون ماء ياسمين. واضح نفس الفكرة. خب واضح هذا الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني التمسك برواية منقولة عن أصل زيد النرسي.
هذا
شيخنا يقول انه وجهان بتكون واحد. ها وجهين استغفر الله ما ذكرت. الوجه الثاني نسيت الوجه الثاني ما ذكره. لو سلمنا ان العصير يطلق حتى على مثل الماء الزبيبي وماء التمر وسمينا عصير زبيبي وعصير تمري، لو واحد جانا زعن يقول ما اقبل هالحكي، عصير تمري عصير زبيبي عصير، مع ذلك نقول لا يصح التمسك بالرواية. لا يصح التمسك بالرواية حتى لو تنزلنا وقلنا عن أن العصير التمري عصير. لماذا؟ لأنه لو كان المراد من العصير يشمل موارد عصير التمر والزبيبي للزم تخصيص الأكثر في الرواية. اتفت؟ لازم تخصيص الأكثر، لأنك تقول مجرد أن يجاور الماء فاكهة يقال عنها عصير، فعندنا ما شاء الله من عصير البطيخ، يعني بعن البطيخ الذي مو خرجنا، يعني البطيخ الماء الذي جاور البطيخ أقصد، عندنا عصير البطيخ، عندنا عصير أو خل الآن بشكل ثاني، إذا بعبارة أخرى إذا قلت أن العصير يشمل حتى مراد عصير الزبيب والتمر والمراد من العصير مطلق العصير يلزم تخصيص الأكثر. لماذا؟ لأنه لا إشكال ولا شبهة عند أحد من الفقهاء أن عصير البطيخ وعصير الرمان وعصير الزيتون وما شاء الله عدد الفواكه التي تجد حافظنها بالعصير لا إشكال في أنه لم يقل أحد بنجاستها، إنما وقع الكلام في نجاسة شنو؟ لم يقل أحد بحرمة شربها حتى لا إذا غلت، لا عصير البطيخ ولا عصير الرمان ولا عصير غيرها، إنما وقع الكلام في ماذا حرمة شرب ثلاثة تمري وزبيبي وعنبي فقط. إذا كان المراد من العصير في الرواية مطلق العصير يأكل عصير فحينئذ يلزم تخصيص الأكثر، تقول كل عصير يحرم إذا غلا إلا عصير البطيخ وعصير الرمان وعصير الليمون وعصير السفرجل وعصير كذا وتبقى بس فلافة، هاي يلزم تخصيص الأكثر. فإذا من خلال لزوم تخصيص الأكثر لابد أن نقول أن المراد من العصير هنا ليس مطلق العصير، عصير كان مرتكز في ذهن السائل ومرتكز عند المتشرعة، وأوضح مصداق للعصير ما هو؟ عصير العنبي. إذن حتى لو قلناها عبارة أخرى، حتى لو قلنا أن لفظ العصير لفظ مطلق إلا أنه قطعا لا يراد منه الإطلاق في الرواية، لأنه يلزم من حمل يلزم من الإطلاق في الرواية تخصيص الأكثر وهو قبيح. فهذا وش يكشف على أنه ليس المراد من العصير مطلق العصير، عصير خاص. إما أنت تقول أنا ما أعرفه، ما تعرف خلاص انتهينا ما نعلم ما عندنا كلاميات. إذا تعرف إذا ما تعرفه إجمال في الرواية تسقط الاستدلال. إن كنت تعرفه ما هو قدر المتيقن العصير العنبي. واضح الفكرة واضحة. هذا الإشكال الثاني. الدليل الثاني التمسك بأصل، بس خلينا نقرأ الرواية لأن البحث في الدلالة سهلة، الكلام في السند بحث طويل. يقول والرواية المنقولة هي الدليل الثاني عن أصل زيد النرسي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق يعني يضرب ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان. دلت هذه الرواية على أن الزبيب، لا تسمي عصير زبيبي، ما عندنا مشكلة إياك يقول مستدل، الزبيب إذا وضع في الماء وغلى الماء ولم يذهب ثلثاه فإنه لا يجوز شربه. واضح، واضح الاستدلال؟ سميت عصير زبيب ما سميته، مو التمسك بعبارة العصير الزبيبي. زبيب يوضع في الماء ويغلى ويطبخ، يقول لي إذا ما طبخ بحيث أنه ذهب ثلثاه فإنه لا يجوز أكله، وعدم جواز الأكل إنما لإيش لويش، لا وجه له إلا لحرمة ال... ماذا يعني عدم جواز الأكل؟ يعني ماذا يعني حرمة التناول. واضح الرواية؟ الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان. خب الكلام في الدلالة واضحة، الكلام كله في البحث السندي، الكلام يقع في مقامين إن شاء الله غدا، وثاقة زيد النرسي وحول نسبة الكتاب له. وأعطيكم مصدرين بحثا مفصلا، المصدر الأول بحث الشهير الصدر في الجزء الثالث في صفحة 523 من الطبعة الجديدة في مكتبة أهل البيت، لأن مكتبة البيت هي طبعة غير لهني، صفحة 417. هذه الطبعة الجديدة، هذه أبو أربع مجلدات، صفحة كم؟ 523، هذه الجزء الثالث، وفي مكتبة أهل البيت الجزء الثالث صفحة 417. السيد الخوي الآن مكتبة الصفحة في نفسها المطلب في العصير، في العصير الزبيبي بحث عن أصل زيد النرسي مختصرا، لكن السيد الشهير أكثر. هم في أصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري بحث عن أصل زيد النرسي في الجزء الثاني. هذه مصادر المراجعة حول أصل زيد النرسي. غدا إن شاء الله يأتي الكلام في. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.